عدن في مجلس الشيوخ، بمعنى أنهم تمكنوا من الفوز حتى هذه اللحظة ب 21 مقعد، ولكن بطبيعة الحال بإمكان الديمقراطيين الفوز بثلاثة مقاعد إضافية، وبالتالي يكونوا قد خففوا من خسائرهم في هذا المجال. النقطة الأخرى التي معركة تدور فيها ويبدو أنها أيضا تذهب لصالح الجمهوريين هي معركة حكام الولايات. حتى هذه اللحظة على ما يبدو حسب آخر استطلاعات أو حسب آخر النتائج، حصد الجمهوريون 21 مقعدا في من حكام الولايات مقابل 13 مقعد للديمقراطيين. أهمية حكام الولايات، أولا أنهم يساهمون مساهمة كبيرة في تنظيم الحملات القاعدة الحزبية للمرشحين الرئاسيين من ناحية، وأيضا دورهم بطبيعة الحال بإعادة رسم الدوائر الانتخابية، بمعنى يمكن لهم أن ينقلوا فئات كاملة من مكان إلى آخر، أو يحولوا أغلبية ما مقيمة في مكان آخر إلى أقلية عبر تقسيمها، وسوف يكون لها بطبيعة الحال تأثير كبير على الانتخابات العام 2012. من الواضح أننا أفقنا صباح هذا اليوم على كونغرس بلون أزرق ديمقراطي طاغي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسوف ننام على كونغرس اصطبغ نصفه بالأحمر على الأقل.
شكرا لك الزميل فادي منصور من الكونغرس، شكرا لك على مشاركتك معنا عبر هذه التغطية، وطبعا سيكون لنا موعد آخر معك وللمشاهدين معك خلال تغطيتنا خلال 10 ساعات، حوالي 10 ساعات من الآن. شكرا لك مرة أخرى. أتحول الآن إلى الزميل محمد العلمي في نيفادا. محمد، ماذا لديك من جديد؟
النتائج ما زالت متقاربة. حريق حصل في أحد مراكز الاقتراع أجل الفرز النهائي للأصوات المتقاربة. أصلا المسؤولة عن الانتخابات في ولاية نيفادا أعلنت قبل قليل أنه لن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية إلا أن يتم فرز جميع أصوات الولاية. جميع مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الولايات 48 في القارة الممتدة الولايات المتحدة، بقيت فقط هاواي وألاسكا المنفصلتين جغرافيا عن القارة. بالنسبة لما كان يتحدث عنه الزميل فادي بالنسبة لحكام الولايات، يمكن القول إن الديمقراطيين ربما حققوا مكسبا إيجابيا في كاليفورنيا بفوز جيري براون على ميغ ويتمان. جيري براون الآن سيدخل تاريخ الولاية كأصغر حاكم للولاية في السبعينات، وأصبح الآن أكبر حكام الولاية سنا، يعود بعد أن كان حاكما في السابق. أيضا خبر جيد للديمقراطيين في كاليفورنيا، السيناتور باربرا باكسر كانت تصارع أيضا من أجل البقاء، يبدو أنها من المتوقع الآن أنها ستفوز أيضا وتحتفظ للديمقراطيين بذلك المقعد، وربما ستحرم بالتأكيد الجمهوريين من السيطرة على مجلس الشيوخ. ربما خبر لا يتعلق بهذه المنطقة من الولايات المتحدة، لكن الليبراليين سوف يشعرون بحسرة مضاعفة، لأن السيناتور راس فاينغولد الديمقراطي من ويسكونسن الذي كان رمزا للليبراليين في الولايات المتحدة ورمزا أيضا حتى للجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة، كان من الأصوات القليلة إن لم يكن الصوت الوحيد في مجلس الشيوخ الذي دافع عن الحقوق المدنية للعرب والمسلمين الأمريكيين. رغم كونه يهوديا لكنه كان تقدميا ليبراليا بكل المعنى السياسي للكلمة. الآن يخسر الليبراليون والجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بطلا من أبطالهم.
شكرا لك الزميل محمد العلمي من نيفادا، وسنعود إليك في نهاية هذه الساعة. أتحول الآن إلى الزميل ناصر حسيني في فلوريدا. ناصر.
نعم نعم عبد الرحيم، فلوريدا تنظر الآن إلى أمريكا على وتتوقع الآن خريطة سياسية جديدة بسبب هذا الدفع وهذه الهجمة الجمهورية التي لم تكن مفاجأة في الحقيقة بسبب رداءة الاقتصاد الأمريكي التي أدت إلى ما أدت إليه. لكن فلوريدا ربما لأنها أكبر الولايات، لكن الولايات المجاورة أيضا، لويزيانا فاز فيها، أعطيكم بعض 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 النتائج بالنسبة لمجلس الشيوخ، مجلس النواب والحكام. لويزيانا، ميزوري، ألاباما، نورث كارولينا، أركنسا، تينيسي، كلها لمناصب عادت للجمهوريين هذه الليلة، ما عدا نيويورك في أقصى الشمال وكونيتيكت التي ظلت ديمقراطية، ما بنسلفانيا فما زال الصراع 50% 50% للطرفين. لكن من وجهة نظر فلوريدا، من وجهة نظر ناخب هنا الذي يتطلع إلى باقي الولايات الخمسين الأمريكية، هناك الآن تغير عميق في العمق الأمريكي. لاحظوا أن الديمقراطيين تمكنوا من الاحتفاظ بمعاقلهم في كبريات المدن التقليدية، لكن السواحل الشرقية وعمق الجنوب الأمريكي مثل لويزيانا وأركنسا كلها فقدها الديمقراطيون وبشكل واضح، رغم أنهم بذلوا كل المجهود. لكن رسالة هذه الليلة من فلوريدا على الأقل، وأن صيغة رئيس باراك أوباما، صيغة الديمقراطيين في تسيير شؤون الدولة وشؤون الاقتصاد في هذا الوضع الذي نعرفه، صيغة لم يعد لها أي جدوى. هذا الناخب الأمريكي على الأقل من هذه المنطقة الجنوب الشرقي الأمريكي يطالب بالتغيير، والتغيير جاء في صيغة حزب الشاي أو حزب تي بارتي المعروف أمريكيا بتي باري، الذي أبلغ الحزبين رفضه لما تسير عليه الأمور أمريكيا على الأقل المستوى الداخلي. رسالة إذن ضرورة تغيير كما قالها أوباما منذ عامين.
شكرا لك زميل ناصر حسيني، وسنعود إليك قبل نهاية هذه الساعة. زميلة وجد وقفي في شيكاغو، ماذا لديك وجد؟
نعم عبد الرحيم، لدينا حتى الآن يعني أنباء غير سارة للديمقراطيين في إلينوي. النتائج الرسمية أو الأخيرة ما تزال لم تصدر بعد، ولكن بعد أن بلغت حوالي 83% من مراكز الاقتراع في ولاية إلينوي عن نتائجها، تبين أن حتى الآن المرشح الجمهوري مارك كيرك يتقدم بفارق نقطة واحدة على الديمقراطي أليكس جي نوليس، 47% لكيرك الجمهوري مقابل 46% للمرشح الديمقراطي. طبعا نحن الآن موجودون في معقل هذا المرشح الديمقراطي، التفاؤل ما زال موجود هنا لدى مؤيديها الذين ترونهم من خلفي، هم ما زالوا يعتقدون أن مرشحهم سوف يحتفظ بمقعد أو المقعد الذي شغره باراك أوباما عندما كان يمثل هذه الولاية بمجلس الشيوخ. الأرقام تتغير، وما زال حوالي 15% من المراكز لم تبلغ عن النتائج، وتلك النسبة هي التي سوف تحسم نتائج ولاية إلينوي. طبعا السباق هنا مهم جدا للديمقراطيين، فهم لا يريدون أن يخسروا ولاية أخرى مثل إلينوي لتكون الخامسة ضمن هذه الليلة، لذا من الأهمية بمكان الإبقاء على هذه الولاية. هناك ولاية أخرى مجاورة، ولاية أوهايو، لا تقل أهمية، بل إنها ربما لها أهمية سياسية رمزية أكبر، وذلك لكونها ربما مجس النبض للسباق الرئاسي. باراك أوباما على ما يبدو بدأ من خلال هذه الحملة الانتخابية للمشرعين العمل على حملته الانتخابية للعام 2012، فأوهايو عندما لا يفوز بها مرشح رئاسي جمهوري، هذا يعني أن المرشح الديمقراطي يفوز بالرئاسة الأمريكية، هكذا جرت العادة تاريخيا عند هذه الولاية. وباراك أوباما زار أوهايو خلال الأسبوعين الماضيين مرتان، وكانت هي المحطة الأخيرة في جولته الانتخابية. علمنا أن المرشح الجمهوري قد فاز بمقعد مجلس الشيوخ في أوهايو، وأيضا الجمهوريون في مجلس النواب، وحاليا هناك تنافس محموم على مقعد حاكم حاكم الولاية بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي. لذا ربما سباق ولاية أوهايو من أكثر السباقات حساسية التي قد يكون الرئيس أوباما بنفسه يشاهدها وحريص على معرفة نتائجها، بخاصة على صعيد حاكم الولاية، وذلك من أجل تنظيم وتنسيق حملتها الانتخابية للرئاسة في العام 2012. عبد الرحيم،
شكرا لك زميلة وجد وقفي من شيكاغو، وسأعود إليك في وقت لاحق خلال هذه الساعة أيضا. سأعود الآن إلى الزميل محمد العلمي، يبدو أن عنده جديد فيما يتعلق بولاية نيفادا. تفضل محمد.
نعم عبد الرحيم، وبإيجاز يعني ضجت القاعة قبل قليل بالهتاف والتصفيق، على الرغم من أن الحضور قليل نسبيا في ليلة يتوقع أن تكون ليلة نصر. يبدو أن هاري ريد يتقدم على منافسته الآن. الحضور كما تسمعون يشعرون يعبرون عن بعض الابتهاج بأن زعيم الديمقراطيين في نهاية المطاف ربما لن يفقد مقعده. آخر الأرقام تشير إلى أن هاري ريد يتقدم على منافسته شيرين أنجل ب 54% مقابل 47%، وهي أرقام للأصوات التي تم فرزها للغائبين، لأن يبدو أن ولاية نيفادا لديها أكثر القوانين ليبرالية إن صح التعبير فيما يخص المواطنين الذين لا يريدون الانتظار حتى يوم الاقتراع، يمكن أن يبعثوا بأصواتهم عبر البريد. وبالفعل صوت أكثر من 60% من سكان الولاية بهذه الطريقة. هؤلاء صوتوا بأغلبية ساحقة على ما يبدو لهاري ريد.
شكرا لك الزميل محمد العلمي، وطبعا سنعود إليك بعد قليل مجددا. العودة الآن إلى الاستوديو. عبد عواد، هناك ما قد يوفر سلوان للديمقراطيين، لكن طبعا هناك ما هو مصدر لنوع من الحزن خلال هذه الليلة. روس فاينجولد، بالنسبة للعرب والمسلمين بصرف النظر عما إذا كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، ماذا تمثل هذه الخسارة بالنسبة للعرب والمسلمين؟
خسارة فادحة. هو من قياديين الحزب الديمقراطي على المستوى الدولة جميعها، كان يقف تجاه مواقف ومبادئ جوهر أهمية هذه البلد، من الحقوق المدنية، من الدفاع عن الدستور وأهمية حرية التعبير، ودفاع عن العرب والمسلمين. كان هو الوحيد الذي صوت ضد قانون الباتريوت أكت عندما قدم إلى السنت. فهي خسارة فادحة بالنسبة لنا كديمقراطيين، ولكن كعربي وكمسلم خسارة فادحة. بس لا، يجب
أن توافق على ذلك ولو على مضض كجمهوري ديفيد.
لا أوافق. ممكن تكون خسارة شخص خسارة، ولكن بالنتيجة في كسبان بلد. واليوم الكسب السياسي، ونحن كعرب أمريكان، نحن أمريكان أيضا وأولا، ولذلك المكسب السياسي العام للحزب الجمهوري هو بنظري المكسب وليس خسارة موقع لشخص واحد.
في مسألة وحيدة هي عن موضوع أبعاد هذا، وكما تكلمنا كثيرا وسمعنا من الزملاء الآخرون بأنه العنصر الديمقراطي غير محفز، غير منفعل للذهاب إلى صندوق الاقتراع، وأنا أعتقد هذا ليس صحيحا. نعم، الإقبال على صندوق الاقتراع ليس في مستويات قياسية. المشكل هنا بأنه العنصر الناخب المستقل هو الذي حقق هذا الهدف بالنسبة للجمهوريين أو حتى الديمقراطيين، فيجب أن نتكلم عن الناخب المستقل.
أريد أن أفتح بعد قليل، أو أريد إعادة فتح ملف السياسة الخارجية في ظل هذه التطورات، لكن قبل ذلك مسألة المساهمات المالية كما تحدثنا عنها قبل قليل، سواء من العرب والمسلمين الأمريكيين أو من عموم الشعب الأمريكي أو من الشركات أو المؤسسات. نشاهد تقرير أولا في هذا الموضوع ثم نناقش.
For 27 years, we've paid Harry Reid to do his job.
I think it is my job to create jobs, and I've done my best.
But you failed.
هذا نموذج من الدعاية السياسية الممولة من قبل منظمة American Crossroads التي أسسها كارل روف مستشار الرئيس السابق جورج بوش. المنظمة هيئة مستقلة تصب جهودها على دعم المرشحين الجمهوريين لانتخابات الكونغرس النصفية والهجوم على منافسيهم الديمقراطيين. وتستفيد هذه المنظمة مع شبيهاتها من قرار صدر عن المحكمة العليا خلال العام الحالي يتيح لشركات القطاع الخاص التبرع بلا حدود للهيئات المستقلة لغايات سياسية مع الحفاظ على سرية مصدر التبرعات. الرئيس باراك أوباما أعرب عن سخطه على الدور المتنامي للمال السياسي وأغلبه ينفق على تعزيز تقدم الجمهوريين، متحديا إياهم الكشف عن الجهات الممولة لحملاتهم.
لكي يفوزوا بهذه الانتخابات فإنهم يراكمون عشرات ملايين الدولارات عبر منظمات تلعب دور الواجهة ويبثون الدعايات السلبية والمضللة عبر البلاد ولا يتمتعون بالشجاعة للوقوف والإفصاح عن هويتهم.
ويرى المراقبون أن الانتخابات النصفية تسير في منحى إنفاقي قياسي على حملات المرشحين والدعاية السياسية، ويتفوق الجمهوريون على الديمقراطيين ماليا، فقد تلقوا في شهر أغسطس الماضي 6 أضعاف ما تلقاه خصومهم من تبرعات ورد معظمها من وول ستريت والمصارف وشركات التأمين الصحي وصناعة الأدوية بحسب منظمة Public Citizen. في المقابل يتلقى الديمقراطيون دعم الاتحادات العمالية التي تظل مواردها محدودة، بالإضافة إلى بعض المنظمات الليبرالية والتقدمية ورجال الأعمال. ويرى الكثيرون أن ما يوصف بانفجار المال السياسي يهدد العملية الديمقراطية وشفافية الانتخابات وصولا إلى شرائها من خلال إنفاق يزكي من ينحاز للمصالح الخاصة ويعاقب من يقف بوجهها في سعيه لتحقيق المنفعة العامة.
The campaign money is being used like a club.
أموال الحملات الانتخابية تستخدم كعصا لإرغام أعضاء الكونغرس على التصويت لصالح قضايا معينة ومهمة أو ضدها أو عدم التصويت إطلاقا عليها، وتلك الأموال تحول دون تمكن حكومتنا من التعامل مع المشاكل الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها أمريكا.
تشير التوقعات إلى أن كلفة الانتخابات النصفية الحالية قد تتجاوز 5 مليارات دولار، وهي الأعلى في التاريخ، ما يحمل على التساؤل هل يمثل المشرعون مع تضخم دور المال السياسي الناخبين أم كبار المتمولين؟ فادي منصور، الجزيرة، نيويورك.
علي يونس، المال السياسي بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية في النظام السياسي الأمريكي، لكن قد يجادل كذلك بأنه يقوض العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، كيف تنظر أنت؟
هو طبعا تمويل الحملات الانتخابية لا يتم إلا من خلال الأموال، يتم جزئين، جزء يتبرع به الشعب والمؤسسات الخاصة والشركات ضمن إطار قانون وقوانين محددة، وتقابله أيضا تبرع إضافات من الحكومة للمرشحين. طبعا الذي حصل أن في عام 2009 أن المحكمة العليا اتخذت قرار على عاتقها بكون أنها أغلبية جمهورية ومعينة جمهورية، خصوصا مع تعيين جون روبرتس كرئيس هذه المحكمة، بتصريح للمؤسسات والشركات الكبرى بالتبرع للحملات الانتخابية دون سقف. معروف أن المال السياسي لديه هناك سقف قانوني، أنا كمواطن لا أستطيع أن أتبرع بأكثر من $1,000، أو كمؤسسة خاصة لا أستطيع أن أتبرع من أكثر 4,500 دولار بعتقد، أو أضف إلى ذلك إذا يعني شخصين أو 3 أشخاص. طبعا ما فتح المال السياسي والشركات الكبرى هذا من صالح الجمهوريين. تاريخيا الجمهوريون هما، أريد أن أقول أيضا أن لا يوجد هناك فرق حقيقي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين كفلسفة حكم. بوجهة نظري هو حزب واحد بجناحين مختلفين يختلفوا على سبيل المثال في المال السياسي.
لكن عندما يشجب الرئيس باراك أوباما مسألة المال السياسي وتدخله في النظام الانتخابي، هل يعرب بذلك الرئيس باراك أوباما عن مبدأ تجب الإشادة به، أم أن ذلك يدخل في باب النفاق السياسي؟ لو كانت للديمقراطيين اليد الطولة في المال السياسي لما كانوا قد شجبوا تدخل المال السياسي.
رئيس باراك أوباما شجب هذا من باب الحسابات السياسية، يعني كونه ديمقراطي أن فتح باب المال السياسي على مشرعيه هو يخدم الجمهوريين على حساب الديمقراطيين. هنا يتم الشجب. والمفارقة أيضا أن قانون تقنين المال السياسي والانتخابات روس فاينغولد وخسارة روس فاينغولد ماكين عفوا ديمقراطي وجمهوريين ويحاول تقنينها وتم مخالفته من قبل المحكمة العليا اتخذت قرار ويعني على قرار في الدولة بتصريح هذا المال السياسي. إذن الديمقراطيين خسروا لأن تمويلهم يتم من خلال الأفراد ومن خلال المؤسسات الصغيرة الأماكن. الجمهوريين يعتمدون على الأغنياء وعلى الشركات الكبرى.
هلا المهم في هذا موضوع التمويل المشاهد العربي يعرف انه الفرق ما بين تمويل الانتخابات في الولايات المتحدة وتمويل الانتخابات على سبيل المثال في دول العربية او دول اخرى هي ان التمويل في الدول الاخرى يتم من خلال الحزب نفسه ومن خلال تمويل حكومي. في الولايات المتحدة بسبب التعديل الأول للدستور عن موضوع حرية التعبير أقرت المحكمة العليا الأمريكية في عدة قرارات سابقة بأنه استطاعة الفرد الأمريكي أن ينفق ويدعم مرشح عام بأموال هو جزء من تعبيره عن رأيه
مفهوم. إنما هل الرئيس باراك أوباما لو كان الديمقراطيون هم الذين يحصلون على نصيب الأسد من المال السياسي هل كان الرئيس باراك أوباما سيدين قرار المحكمة العليا؟
أنا أعتقد بأنه سيدين هذا القرار لأن هناك إجماع بالحزب الديمقراطي والتكتلات المستقلة في الولايات المتحدة بأنه يجب أن يكون هناك حدود أكثر ومراقبة أكثر على الأموال في الانتخابات لضمان شفافية الانتخابات الديمقراطية.
ديفيد رمضان ما الضرر في الكشف عن مصادر تمويل من قبل الحزب الجمهوري؟
ليس هناك من ضرر وما في فرق هون بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. في الحملات الفيدرالية الفرد عنده سقف $2,300 خلال الحملة التمهيدية و $2,300 ما بعد الحملة التمهيدية ولا يمكن لأي شركة اعطاء الديركتلي لأعضاء مجلس النواب. لذلك هنالك لا فرق هذا. فسمح خلال هذا القرار بالجمعيات الغير خاصة وليس التفاف هذا ما سمح. ولذلك للحقيقة يعني نحكي الحقيقة الحزبين مستفيد لأنه الجمعيات الليبر يونينز جمعيات العمال نقابات العمال هم من أكثر أغنياء والمتبرعين ومتبرعين الحزب الديمقراطي كما أن الحزب الجمهوري لديه جمعية.
الرئيس باراك أوباما تجدر الإشارة كان قد اتهم الحزب الجمهوري باستلام أموال أجنبية تأتي من خارج الولايات المتحدة لتمويل الحملة الانتخابية.
كلام غير صحيح. طبعا القانون يطبق على الجميع فقط الأمريكي الموجود في أمريكا يمكنه أن يدفع هذه الفلوس ولو كان هنالك أي خروقات يعاقب بالقانون. فهذا كلام غير صحيح.
ديفيد عفوا القانون يستغل ويستخدم من الحزبين ولكن قرار المحكمة العليا لوجود ثغرات في القانون استطاع ممولي الحزب الجمهوري استغلال هذه الثغرات القانونية وهذا من حقهم
ضمن القانون
ولكن القانون هناك ثغرات فيه واستغلت لتمويل حملات انتخابية بأموال طائلة بما فيها أموال اكتشفنا في نيويورك تايمز وفي الصحافة الأمريكية أنها جاءت حتى من ممولين غير معروفين ومصادر أجنبية
يعني
ولكن الأهم في هذا أيضا هذه مسألة الحقيقة كلمة حق أريدها باطل هي جزء من حرية التعبير كما ذكر الزميل عبد العزيز ولكن أيضا برأيي هي نوع من إفساد النظام السياسي عندما يستغل تمويل بشكل باهظ وبأموال طائلة كما نجد بعض أصحاب الملايين والبلايين في الانتخابات الأمريكية من الحزبين ولو أن طبعا الحزب الجمهوري الآن أكثر يبدو نجاحا وذكاء في استغلال هذه الثغرات القانونية. هذه عملية إفساد للانتخاب الديمقراطي وأنا أعتقد هناك أيضا تماسك واحتكاك ما بين الرئيس أوباما. لو تذكرون في خطابه للشعب الأمريكي عندما صارت مكالمة أو مشادة بينه وبين أحد قضاة المحكمة العليا القاضي أوليتو أليتو I think وذكر أن هذا عملية يعني القانون قرار المحكمة العليا سيؤدي إلى ما أخذ في العملية الديمقراطية. طيب. وهو مسألة سياسية حصلت في الماضي ما بين الرؤساء الأمريكيين ولا زالت الآن جزء من المعركة السياسية وليس المعركة
طبعا لن نتمكن من حسم هذا النقاش. أريد فيما تبقى من هذه الفترة أن نتحول إلى مسألة السياسة الخارجية في ظل النتائج التي تكشفت حتى الآن سواء فيما يتعلق بمجلس النواب أو بمجلس الشيوخ. كثير من القضايا في المنطقة العربية، نبدأ بملف السودان. معروف أن تقسيم السودان، طبعا الوضع في السودان هناك جنوب مسيحي وشمال مسلم. مسألة تقسيم السودان والمواقف التي تتخذها الولايات المتحدة واتخذتها تقليديا من مسألة تقسيم السودان، هل النتائج الحالية في الكونغرس ستكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بما قد تتخذه الولايات المتحدة وإدارة الرئيس باراك أوباما من مواقف في ملف السودان؟
باعتقادي الخلاف ليس كبيرا، لأن قضية السودان هي نتاج لعوامل طويلة. فشل النخبة الحاكمة في الخرطوم في الحكومة المركزية في التعامل مع ملف في غاية التعقيد وغاية الصعوبة منذ استقلال السودان، وزادت الأزمة تعقيدا بعدم نجاح أو تأخر حل إشكالية الجنوب. أضيف إلى ذلك مشكلة دارفور. في المجتمع الأمريكي سواء اتفقنا مع هذا أم لم نتفق، قضية دارفور صارت قضية كبيرة وقرأت وفهمت من خلال رؤية محددة لجماعات ضاغطة، جماعات مهتمة بضرب يعني وكأنها قضية عرب مع فارقة وقراءة مغلوطة الحقيقة، برغم الاعتراف بفشل الحكومة المركزية السودانية في الموضوع، ولكن هذه القراءة
هل
صارت
هذه القراءة نعم. النظر مثلا في مسألة دارفور إلى أنها مسألة بين عرب يضطهدون أفارقة
إبادة حرب إبادة نعم.
هل هذه المسألة تعتقد تجد أصداء أقوى في الأوساط الجمهورية أم أن المسألة أوسع من ذلك وليست بالضرورة على تلك الشكل؟
أنا أعتقد أن المسألة يعني هي فهمت من جانب الجمهوريين والديمقراطي، قطاع كبير في المجتمع الأمريكي يعني جل الطلبة في الجامعات وفي الإعلام الأمريكي يصف دارفور من خلال هذا المنظور المفروض على حل على فهم الإشكالية السودانية. وأيضا دخلت فيها مجموعات متصهنة، مجموعات تعتقد أن تريد أن تغذي فكرة أن الرق في أفريقيا والمسلمين والعرب كانوا مساهمين فيها، وقضية دارفور ضخم العدد، وأيضا تجاهلوا ثلاث عوامل أساسية.
سرعة لو سمحت.
العامل الأول هي أن هذه هي النظرة اللي استخدمها الاستعمار البريطاني في السودان.
ثانيا
أن تجاهل التعقيد الصراع على الموارد الطبيعية ما بين الرحل وبين المزارعين.
الثالثة
أن هناك حرب أهلية في تشاد ألقت بظلالها على السودان وعقدت المسألة. هي في الواقع هي مسألة اقتصادية بيئية بالدرجة الأولى، وفشل الحكومة المركزية في حل إشكالية هذا الإقليم.
علي يونس،
أولا أعتقد أن وجود الجمهوريين الحالي سواء في مجلس الشيوخ ومجلس أو مجلس النواب، وليس أي جمهوريين طبعا، بوجود حزب الشاي المتطرف من وجهة نظري له عمق مسيحي متجذر. طبعا هناك أعضاء في مجلس الشيوخ كجيم ديمنت في ساوث كارولينا، جان إنساين من نيفادا.
عندما نقول مسيحي يعني هناك أنواع متعددة من
هم مسيحية الأصولية. المسيحية الأصولية ونقول مسيح لأنه هنا دولة إحنا يعني أغلب الشعب هنا مسيحي، ولا أقصد المسيحي العادي، المسيحي الأصولي. طبعا هنا بالقانون هناك فصل بالسلطات يعني الدينية. طيب. لكن المسيح الأصولي وجودها المسيحية الأصولية تدعم توجه مسيحي أصولي في التعاون مع قضايا الشرق الأوسط، يقوم يعني يعتمد على دعم دولة إسرائيل بغض النظر ما تقوم به هذه الدولة، يقوم أيضا بمعاداة القضايا العربية والإسلامية على سبيل المثال في جنوب السودان بمساعدة السودان، والقيام أيضا بعملية تنصير، وليس يعني لأن المسيحية جزء من الشرق الأوسط، نحن يعني المسيحية نشأت في بلادنا، ولم سيد المسيح لم يولد في واشنطن أو في أثينا أو في موسكو.
المسيحية الإنجيلية،
المسيحية الإنجيلية المحافظة، وجودها ولا في مجلس الشيوخ سوف يعقد الأمور في منطقة الشرق الأوسط. وبالمناسبة
كيف ذلك؟ كيف سيعقد؟
أولا سوف
مثلا في ملف السوداني،
في ملف السودان طبعا الرئيس باراك أوباما هناك ضغوطات على الرئيس البشير، هناك مطلوب للمحكمة الدولية، هناك اتفاقيات نفاشة تريد هذه الإدارة أن تستمر. المسيحية الأصولية الموجودة التي سوف تتكثف في مجلس الشيوخ ومجلس النواب سوف تضغط على الرئيس باراك أوباما بالاستمرار بالضغط على حكومة السودان لتنفيذ الاستفتاء، وبالتالي فصل الجنوب ودعم الجنوب وفتح سفارة للجنوب في واشنطن والاعتراف به هنا كدولة مستقلة، يتم فصل وقطع تقطيع السودان وأيضا يعني تقطيع أواصله من ناحية أخرى. فإذا تم فصل هذا الجنوب فستمتد إلى مناطق أخرى. وبالمناسبة أنا سبقت يعني أيضا مقال وبحث هذا الموضوع، هناك أيضا عمليات تقوم بها هذه المجموعة المسيحية الأصولية المتواجدة وهي جمهورية بالدرجة الأولى وتوجد وهي في واشنطن، تقوم بعملها أيضا في لبنان في منطقة سينة الضنية في شمال لبنان، وأنا سبقت بحث هذا الموضوع، تقوم باستجلاب عناصر يعني هي ذات وجوه عربية وأسماء عربية وإسلامية لكن تدافع عن هذه المبادئ. هنا في وجهة نظري الخطر الذي يكمن في السياسة الخارجية الأمريكية والرئيس القادمة والرئيس باراك أوباما لا يستطيع أن يفعل الكثير نتيجة الكوابح التي سوف تضعها هذه المجموعات أمامهم. وهذه المجموعات أيضا بسبب الدعاية الهائلة وشيطنة العرب والمسلمين، وهناك مسجد نيويورك وهناك قضية الشريعة، سوف تجعل العربي والمسلم هو المشتبه وتؤسس إلى 2012 الانتخابات لتضع شخص جمهوري في البيت الأبيض.
معلش حلو كتير التحليل ولكنه غير واقعي. أولا السياسة الخارجية هي سياسة لرئيس الجمهورية 100%. الشيء الوحيد 100% لرئيس الجمهورية.
ماذا عن المماحكات والمقايضات ماذا عن المقايضات التي تحصل بين البيت الأبيض والكونغرس في السياسة الداخلية، لكن يكون ضمنها الأبعاد للسياسة الخارجية، ملفات للسياسة الخارجية؟
نعم، من حق أي نائب أو أي لجنة نيابية أن تتبع الأساليب الموجودة لتمريء ما هو مهم بالنسبة لها، ولكن القرار الأول والأخير يرجع لرئاسة الجمهورية وللشق التنفيذي من الحكم.
طيب كيف ينطبق ذلك على ملف السودان؟
لا كيف ينطبق ذلك على ملف السودان؟ فأولا وجود شيوخ إن كانوا مع العلم اختلف تماما بالتحليل، الموضوع ليس موضوع مسيحي مسلم كما تحدده، ولكن لا يطبق.
عفوا أريد أن نستمع لجزء مما يقوله جون بينر الذي أصبح الآن زعيم الأغلبية في مجلس النواب ثم نعود.
طبعا دائما بمشي لجون بينر.
حان الآن للتشميل على الأكمام وأن ننظر بتصميم وأن نأخذ الخطوة الأولى لبناء مستقبل أفضل لأطفالنا. في مدى البلد نحن نشهد نبذا لواشنطن، نبذا لتدخل الحكومة، ونبذا للسياسيين الذين يرفضون الاستغاء للشعب الأمريكي. بالطبع هذه الحملة لم تنتهي بعد، هناك ما زال تعداد الأصوات، وحان الوقت لأن تسمع أصواتكم ولأن تنبذوا الإنفاق وكل هذه الخزعبلات وأن تلتحقوا ب مواطنين لتصدروا إشعارا لواشنطن، لأنه لوقت طويل واشنطن كانت تقوم ما في مصلحة واشنطن وليست في مصلحة الشعب الأمريكي. والليلة الأمور بدأت بالتغيير.
with their voices.
بأصواتهم كما سمعناها الشعب الأمريكي يطالبون بأسلوب جديد في المضي قدما. أنا هنا لأقول لكم الليلة كرئيس الأغلبية سأكون مستعدا أن أتخذ منهجا آخر لم يجرب في واشنطن من أي من الحزبين، يبدأ بقطع الانفاقات بدلا من زيادة فيها وخفض حجم الحكومة بدلا من زيادة حجم الحكومة وإصلاح طريقة الكونغرس وإعادة الحكومة للشعب الأمريكي. وبالنسبة لكل هذه العائلات التي تسأل أين هي الوظائف، يعني إنهاء عدم الشك أو شك في الاقتصاد وتفعيل الأعمال الصغرى. أولويات الشعب ستكون أولويتنا وأجندة الشعب ستكون أجندتنا. إنه هذا تعهدنا للشعب الأمريكي ووعدي لكم. بينما أن أغلبية ستكون صوتكم في مجلس النواب، علينا أن نتذكر أنه الرئيس هو الذي يحدد أجندة الحكومة. الشعب الأمريكي لقد أرسلوا برسالة واضحة للرئيس، غير من أسلوبك.
We hope President Obama will now respect the will of the people.
هل سيحترم الرئيس أوباما رغبة الناس وأن يلتزم بإدخال التغييرات التي يطالبون بها لدرجة أنه يقوم بذلك؟ نحن مستعدون بالتعاون معه، ولكن يجب أن نغلط، فإن الرئيس سيجد صوتا في الأغلبية الجديدة تعكس الشعب الجديد كما أعرب عنها الليلة. أن نتمسك بأولويتنا وأن نراقب نفوذ واشنطن وأن نحاسب حكومة بشكل أفضل هنا في واشنطن العاصمة. هذه هي مبادئ التي ستعكسها الأغلبية الجديدة، ونتأمل أن السيد الرئيس ستقف إلى جانبنا في العمل المجاهد في الكونغرس، لأننا نشعر بالتواضع بالثقة التي أولاها إيانا الشعب الأمريكي، وندرك أننا معها ستأتي المسؤولية بالإصغاء والاستماع، وسنقوم بالاستماع. لنبدأ الآن بالإدراك أنه لم يحن الوقت للاحتفاء، ولكن لتشمير الأكمام والسواعد. يمكننا أن نحتفل عندما تبدأ الأعمال الصغرى بإعادة توظيف الناس. يمكننا أن نقوم بالاحتفال عندما تتوقف نعرة الإنفاق المستعر في واشنطن، ويمكننا أن نحتفي بينما تكون هناك حكومة التي تحظى بثقة الناس التي تخدمها، وعندما تكون حكومة.
جون باينر يتحدث باسم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب. ليفيد رمضان، جون باينر يتحدث وكأنه الرئيس باراك أوباما، برغم أنه يذكر أن الرئيس باراك أوباما هو الرئيس.
جون باينر سيكون رئيس مجلس النواب ابتداء من جانيوري، وسيكون عنده أكترية ممكن تأثر جدا على السياسة الأمريكية للسنتين القادمين، مع عدد حكام كبير من الجمهوريين اللي لهم تأثير لسنة 2012. لن يؤثروا جدا على السياسة الخارجية كما كنا نتكلم. وأصر هنا على عدم تشخيص موضوع السودان بموضوع مسيحي مسلم، لأنه ليس موضوع مسيحي مسلم، وهو موضوع معقد كبير. اسمح لي أن أهنئ فرانك وولف على إعادة انتخاب به اليوم من ولاية فرجينيا، وسيكون رئيس اللجنة الصرف الميزانية، وهو كان من أول المدافعين عن إسلام دارفور، وسيكون له دور بهذا المجال. ولكن القرار الأول والأخير في السياسة الخارجية تعود لرئيس الجمهورية.
البروفيسور عبد اللطيف أحميدة، بإيجاز، مسألة السودان مسيحي ومسلم، جنوب مسيحي، وهل هذا هو البعد الحقيقي للنظر إلى هذه المسألة، أم كما يقول ديفيد رمضان لا علاقة للموضوع بالمسيحية والإسلام؟
الموضوع له مستويات ثلاثة. المستوى الأول هو فشل الحكومة المركزية في التعامل مع موضوع شائك، وهو موضوع جنوب السودان وموضوع الأقاليم المهمشة. الموضوع الجانب الآخر هو الرؤية الأحادية التي تفرض رؤية مسيسة ومؤدلجة على فهم السودان، وتلوم الحكومة المركزية على كل شيء، ولكن أيضا تقرأ قراءة مغلوطة، قراءة يعني عنصرية، عرب وزنوج وعرب وأفارقة في هذه المسألة، وهذه أيضا مغلوطة. فهذا الاثنين يعني الجانبين. الجانب الثالث أن للأسف الشديد، وأرجو أن تكون هناك معجزة، أن الشعب السوداني يحاول أن يجد صيغة للتواصل والتماسك، ولكن كل القرائن وكل الدلائل تدل على أن الجنوب ربما ينفصل عن السودان، وهي طبعا حقيقة ستكون لها مآخذ وعواقب كبيرة على المنطقة ككل.
شكرا. قبل أن ننهي هذه التغطية أريد أن أخذ جولة مع مراسلي الجزيرة. أبدأ بالزميل محمد العالمي. محمد، في نهاية هذه التغطية، كيف يبدو المشهد الانتخابي لك من ولاية نيفادا؟
يبدو عبد الرحيم ربما الملاحظة المركزية هو هذا التغيير السريع في زعامة مجلس النواب بهذه السرعة، هذه ظاهرة جديدة في المشهد السياسي الأمريكي. قبل عودة الجمهوريين عام 94 تطلب منهم الأمر 4 عقود من سيطرة الديمقراطيين، وبعد ذلك 12 عاما قبل أن يعود الجمهوريون الليلة. وبالتالي هذا الانتقال غريب على المشهد السياسي الأمريكي. ثانيا، السياسة كما في كرة القدم، مارسيل تقول لي إن السيناتور بابرا باكسر الديمقراطية في ولاية كاليفورنيا قد أعلن عن فوزها قبل قليل ب 51%. عودة إلى النقطة التي كنت أناقشها عبد الرحيم، هي أن الكرة كما في السياسة يتعين عدم الشعور بالغرور إذا الخصم مهما كان حجمه صغيرا أو مهما كان أقل قدرة. وبالتالي يبدو أن الديمقراطيين يدفعون اليوم ثمن الغرور الذي شعروا به خلال منذ انتخابات 2006 و2008، نفس الشعور الذي غامر الجمهوريين بعد انتخابات عام 2000 و2004. أمريكا الآن مقبلة على مشهد جديد. هل ستعود الأحزاب إلى ما كانت عليه، أم أن الفعل بالفعل دخلت البلاد مرحلة جديدة؟
شكرا لك زميل محمد العالمي من ولاية نيفادا على مشاركتك طيلة هذه التغطية، ولنا موعد خلال بضع ساعات من الآن. شكرا لك. بالنسبة لولاية فلوريدا، زميل ناصر حسيني، كيف يبدو المشهد الانتخابي لك من فلوريدا ناصر؟
إنها دروس في الحقيقة للديمقراطيين كما شرح الزميل العالمي. الآن الديمقراطيون الآن ربما يحصدون ذلك الإحساس بالنصر الذي جاءهم خصيصا من شخصية وأسلوب الرئيس باراك أوباما، الذي أضفى حقيقة خلال العامين الماضيين خلال الحملة الأخيرة لباراك أوباما تلك الصبغة من النجاح والثقة في النفس. وكيف لاحظنا كيف استعاد الديمقراطيون زمام السياسة في أمريكا من خلال دفع جمهور الشباب وصغار السن وإعادتهم للسياسة. هذه المرة يبدو أن هذا الأسلوب لم يستمر، وبالتالي فقد الناخب الأمريكي على الأقل من وجهة نظر هنا فقد تلك الثقة. ثم هناك درس آخر في هذه الليلة، ما وراء هذا الفوز الجمهوريين واستعادتهم لمراكزهم في الكونغرس، أن هناك حقيقة تذمرا شعبيا أمريكيا من الحزبين. صحيح أن الجمهوريين يستعيدون بعض المعاقل والديمقراطيين يحاولون الصمود، لكن على المستوى العام أمريكيا هناك تذمر شعبي من النظام السياسي الأمريكي في حد ذاته مما وصلت إليه أمور السياسة من تلك التعقيدات بين الحزبين التي تؤدي عادة إلى كثير من الأزمات المساء الشارع. عبد الرحيم،
شكرا لك زميل ناصر في فلوريدا، وأنت أيضا سيكون للمشاهدين لقاء متجدد معك خلال بضع ساعات من الآن. زميل وجد وقفي نهاية في شيكاغو، كيف يبدو المشهد الانتخابي من شيكاغو بعد كل النتائج التي تكشفت حتى الآن؟
نعم، هنا عبد الرحيم في مقر المرشح الديمقراطي أليكسي جينوليس. بدأت ترى مشاعر الحزن ربما مع أن النتيجة النهائية لم تعلن بعد. 95% من مراكز الاقتراع بلغت عن نتائجها في إلينوي. حتى الآن فإن المرشح الجمهوري مارك كيرك يتقدم على المرشح الديمقراطي بفارق 3 نقاط، 49% للجمهوري مقابل 46%.
40%، مع أن يعني الحزن بدأ يرتسم الأعضاء أو المسؤولون في حملة المرشح الديمقراطي لا يتحدثون لنا عن النتائج، ولكن هناك شعور بأنهم خسروا هذه الولاية، وهو ليس طبعا إعلان نهائي بعد. عبد الرحيم،
شكرا جزيلا لك زميلة وجد وقفي من شيكاغو. موعدنا وموعد المشاهدين معك سيتجدد خلال بضع ساعات من الآن في نهاية هذه الفترة النافذة الخاصة لتغطية الانتخابات الأمريكية. أشكر كل من شارك في هذه التغطية منذ بدأنا قبل حوالي 6 ساعات. مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب جون برينن، رائد جرار المحلل السياسي المختص في الشؤون العراقية، عمر بدار المحلل السياسي، البروفيسور عبد اللطيف حميدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيو إنجلند، علي يونس المحلل السياسي، ديفيد رمضان من الحزب الجمهوري، عبد عواد من الحزب الديمقراطي. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين أينما كنتم. عودة إلى الدوحة، إلى اللقاء.
ألم تسقط الطبقة الحاكمة في العراق سقوطا مريعا في أعين العراقيين بعد وثائق ويكيليكس؟ أم إن الوثائق مغرضة في توقيتها وتوجيهها؟
الاتجاه المعاكس يعاد الأربعاء في 2:05 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية قطر للبترول ملتزمون بالتفوق.
المؤسسة الصناعية العسكرية الأمريكية تشغل ملايين الأمريكيين في مختلف الولايات وتحظى بدعم قوي في أوساط المشرعين الأمريكيين. هل تؤثر المؤسسة بصورة ما على نتائج انتخابات الكونغرس؟ ما تداعيات نفوذها في الكونغرس على الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة؟ من واشنطن يعاد الخميس في 1:05 فجر بتوقيت مكة المكرمة.
عندما أكتب عن غلاة العلمانيين والمتغربين يبدو أنني محافظ. أنقذت مؤلفين من الدمار، يعني كان مشطوب عليهم، فاكتشفت فيهم عبقريين. في أشياء أنا كتبتها يمكن لم أعد النظر فيها إلا أني كتبت ما يصححها.
الاعتكاف في محراب الفكر، محمد عمارة، وحي القلم.
واحة سيوة المصرية وتراث مكنون، هوية أهل هذه الواحة المحاذية لليبيا بين العرب والأمازيغ.
إحنا جرحنا جرح العرب.
هل يرتاد الإسرائيليون فعلا هذه الواحة سائحين أو غير ذلك؟
ما فيش واحد مستثمر يهودي في سيوة أطلاقا.
الملف من سيوة، واحة البلح والزيتون، الجمعة في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية كتلو المسهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة.
سعيا من الجزيرة لتعزيز التواصل مع كل الفئات في العالم العربي،
تضيف نشرة جديدة للصم إلى جانب نشرتها السابقة، تنقل الواقع وتضع الصم في قلب الحدث على قدم المساواة مع كل مشاهدي قناة الجزيرة. نشرة إضافية بلغة الإشارة.
سافروا على متن الخطوط الجوية التركية عبر اسطنبول، واحدة من أروع المدن إلى جميع أنحاء العالم.
نعمل منذ وقت طويل على طرق جميع أبوابكم: تبادل ثقافي، تعاون اقتصادي، مشاركة تكنولوجية. نطرق بابكم لتحقيق الفائدة والتقدم والرخاء لكم ولنا. دعونا نتذكر بأننا جيران ومصالحنا مشتركة.
مرحبا، نحن كوريا، الجار الأقرب إليكم.
كوريا نعم الجارة.
الديمقراطيون ينجحون في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد فقدانها في مجلس النواب. ثلاثاء دام في بغداد، عشرات القتلى والجرحى في سلسلة تفجيرات تضرب عدة مناطق في العاصمة العراقية. طرود تنفجر أمام سفارات أجنبية في أثينا، واكتشاف طرد ملغم داخل مكتب أنجيلا ميركل في برلين. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الحزب الجمهوري حصل على الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الشيوخ والنواب، ولكنه لم ينجح في تحقيق انتصار مماثل في مجلس الشيوخ، حيث تمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بالأغلبية التي يتمتعون بها. وقال زعيم الجديد للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إن نتيجة انتخابات التجديد النصفي تمثل رسالة إلى الرئيس أوباما لتغيير المسار. ومعنا من شيكاغو مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، أولا لو نبدأ بتفاصيل النتائج أكثر.
نعم طبعا، بداية كما ذكرت الجمهوريون تمكنوا من انتزاع مجلس النواب من الديمقراطيين، ولكن وسائل الإعلام تتوقع أن يحتفظ الديمقراطيون بمجلس الشيوخ بالأغلبية في هذا المجلس، مجلس الشيوخ. طبعا هنا في ولاية شيكاغو هناك تنافس محموم على مقعد ولاية شيكاغو في مجلس الشيوخ الذي
التي كان يمثلها الرئيس باراك أوباما من خلال هذا المقعد قبل أن يصبح رئيسا. حاليا على ما يبدو هناك احتمالات بأن يخسر الديمقراطيون هذا المقعد، فآخر النتائج الأولية تشير إلى تقدم المرشح الجمهوري بفارق 3 نقاط على المرشح الديمقراطي أليكسي جيولينس الذي نحن موجودون الآن في مقر حملته الانتخابية. هذا بعد أن بلغت حوالي 96% من مراكز الاقتراع في ولاية إلينوي عن نتائج هذه الانتخابات فيها. إذن في حال خسر الديمقراطيون هذا المقعد تحديدا في مجلس الشيوخ فسوف يتسبب ذلك بحرج كبير لهم أمام الأمريكيين، بخاصة وأن الرئيس باراك أوباما حتى اليوم كان يرسل مناشدات شخصية إلى الناخبين هنا في هذه الولاية ولايته التي قدم منها إلى البيت الأبيض.
طيب وجد، متى يتوقع أن تتضح الصورة أكثر؟
طبعا كما ذكرت يعني بقي فقط 4% من مجموع المراكز الاقتراع في هذه الولاية في إلينوي هي التي لم تبلغ عن نتائج الاقتراع فيها، ولكن حقيقة يعني مشاهد الأسى والحزن بدأنا نراها ترتسم على وجوه القائمين على حملة المرشح الديمقراطي والذين عشنا معهم هذا اليوم بطوله. مراسم وجوههم بدأت تختلف، وكما ذكرت بدأ يبدو عليها الحزن، مع أن النتائج كما ذكرت النهائية لم تصدر بعد. نتوقع خلال الساعة المقبلة أن تصدر النتيجة النهائية لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية شيكاغو.
نعم، شكرا لك وجد.
عفوا، مدينة شيكاغو.
شكرا وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من شيكاغو. قالت وزارة الداخلية العراقية إن 57 شخصا قتلوا وأصيب عشرات بجروح في سلسلة تفجيرات ضربت مناطق في العاصمة بغداد. وأضافت الشرطة أن أكثر من 20 تفجيرا وقعت في عدة مناطق بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأخرى لاصقة. هذا وقد فرضت الحكومة العراقية حظرا للتجوال في مدينة بغداد، كما فرض حظر جزئي للتجوال في محافظة الأنبار.
تفجيرات هي الأعنف من حيث عدد الضحايا وعدد التفجيرات. أكثر من 11 سيارة مفخخة استخدمت في التفجيرات وعدد آخر من الأحزمة والعبوات الناسفة. التفجيرات جمع بينها تقارب توقيتاتها وطبيعة المواد المتفجرة. الأجهزة الأمنية سارعت إلى نشر عناصرها في مختلف مناطق بغداد وفرضت حظرا للتجوال في كل أنحاء العاصمة حتى إشعار آخر. كما تأتي التفجيرات بعد يومين من أحداث كنيسة سيدة النجاة في الكرادة التي وصفت بالدموية وقتل وأصيب فيها العشرات من أبناء الطائفة المسيحية. الحكومة العراقية أعلنت عن فتح تحقيق مع القوة الأمنية التي اقتحمت الكنيسة، وهو ما يشير ربما إلى اعتراف أولي بحدوث خروقات في تنفيذ المهمات الأمنية الخاصة بالتصدي لأعمال العنف. إجراء التحقيقات وفرض حظر التجوال هما أبرز ردود فعل الحكومة العراقية في مثل هذا الموقف، وهذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها تحقيق من قبل الحكومة العراقية بشأن الخروقات الأمنية، لكن لم يطلع أحد بعد على نتيجة أي من تلك التحقيقات. وفي انتظار نتيجة التحقيق يستيقظ العراقيون على مشاهد دموية في بلد لم تتوقف فيه مظاهر الحزن يوما منذ عدة سنوات.
من جانب آخر، قالت قيادة عمليات بغداد إن رئيس الوزراء المنتهي ولاية هنور المالكي أمر بإحالة آمر القوة الأمنية المسؤول عن حماية منطقة الكرادة ببغداد إلى التحقيق بحجة أنه لم يمنع الهجوم الذي تعرضت له كنيسة سيدة النجاة. وقد شيع في بغداد أمس جثمان راعي الكنيسة الذي قتله مسلحون مسلحو تنظيم دولة العراق الإسلامية في هجوم أمس الأول، والذي أودى بحياة عشرات آخرين. في الوقت ذاته اتخذت القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة عند عدد من الكنائس في بغداد تحسبا لوقوع هجمات أخرى. أعلنت الشرطة اليونانية وقف شحن البريد والطرود إلى الخارج لمدة يومين من أجل فحصها، وكان انفجاران قد وقعا في السفارتين الروسية والسويسرية بوسط أثينا، بينما عثر على 5 طرود ملغمة كانت موجهة لسفارات أجنبية في المدينة وطردين آخرين في مطار العاصمة. كما أعلنت الشرطة أنها فككت طردين ملغمين، أحدهما أمام السفارة البلغارية والآخر أمام البرلمان، وكان موجها إلى سفارة تشيلي. وأشارت السلطات اليونانية بأصابع الاتهام إلى مسلحين يساريين في المسؤولية عن هذه القنابل.
الطرود المفخخة هذه المرة في اليونان. سلطات الأمن في أثينا تواجه اختبارا قاسيا في قدراتها على التعامل مع الاختراقات الأمنية المتصلة. استخدم المهاجمون في تلك الاختراقات طرودا مفخخة استهدفت عدة سفارات، وقد أحبطت الشرطة معظم العبوات المتفجرة في تلك الطرود دون حدوث أي أضرار بالسفارات المستهدفة. هنا مقر السفارة السويسرية وسط أثينا، وقد أعلن مسؤولوها أن انفجارا صغيرا وقع صباح الثلاثاء في محيط مبنى السفارة، حينما ألقى شخص مجهول يقود دراجة بخارية طردا في حديقتها. وبعد وقت قصير من ذلك فجرت الشرطة اليونانية خارج مبنى البرلمان أيضا طردا كان في طريقه لسفارة تشيلي، وقالت السفيرة التشيلية بأثينا إن الطرد كان عبوة ناسفة تستهدفها. نفذت الشرطة عمليات بحث وتمشيط واسعة النطاق، وأعلنت تفجيرها طردا ناسفا بالسفارة البلغارية وانفجار طرد آخر عند السفارة الروسية دون أي إعلان عن حدوث إصابات. ونشرت الشرطة صورتي شخصين قالت إنها اعتقلتهما وأبطلت مفعول طردين مفخخين كانا بحوزتهما، أحدهما معنون للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذكرت باكتشاف طردين كانا في طريقهما لسفارتي بلجيكا وهولندا. ورغم أن الشرطة اليونانية وضعت على أهوبة الاستعداد، إلا أن هناك من يرى في هذه الطرود المفخخة مجرد رسائل أريد توجيهها من اليونان، لأن المواد المتفجرة الموجودة فيها أقل من أن تؤدي للقتل، كما أن الطرد الموجه للرئيس ساركوزي لم يكن ليصل إليه أبدا بهذه الطريقة. ورغم عدم انتفاء فرضية أن